من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فنحن على وشك استقبال عام دراسي جديد، وهذه مناسبة تحتاج إلى استعداد خاص لا يستطيعه كل واحد من المسلمين، وإنما يحتاج الكثير من المسلمين إلى معاونة إخوانهم. والإسلام قد بين لنا أن المسلم لا ينبغي أن يعيش بمعزل عن إخوانه المسلمين، فقضيته وقضاياهم قضية واحدة. وقد ورد في الحديث الضعيف قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن المعنى صحيح، ثابت في الكتاب وفي السنة، ثابت في قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفاتهم؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هؤلاء هم أهل الإيمان، وليس الإيمان بالدعاوي، وإنما بالمسالك العملية التي تدل عليه. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان الحق لو كان موجودا فلا بد وأن تجد هذه الصورة التي ذكرها صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان. قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين، إن كان هناك إيمان لابد أن ترى هذه الصورة، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فهذا أمر موجود عند أهل الإيمان. لو أن هذه الصورة وجدناها غائبة فهذا دليل على أن الإيمان أصابه خلل، لأن المؤمن لبنة في مجتمع كامل متشابك يشد بعضه بعضا. في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن تكون سندا لأخيك، وأن يكون أخوك سندا لك. وإذا أنفقت على أخيك في حال إعساره، أو ساهمت في تعليم مسلم ونجح، نجاحه هذا في رصيدك، في رصيدك أنت أيضا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والحديث كانت له مناسبة، وهو في صحيح مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه أعراب مجتاب النمار متقلد السيوف والعباء، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مجتاب النمار، النمر ثوب يغطي الصدر والظهر فقط ولا يغطي الجانبين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الفاقة التي بهم، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه ربه عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه لما رأى بهم من فاقة، فدخل وخرج عليه الصلاة والسلام، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس فقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، ولو بشق تمره. والناس جلوس، فقام رجل فانطلق، ثم رجع بصرة كادت يده ان تعجز عن حملها، بل قد عجزت عن حملها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس كأن هذا الرجل افاق الناس ونشطهم، فقاموا فتتابعوا في الاتيان بالصدقات، حتى اجتمع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، فرأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة، كأنه طلي بماء الذهب صلى الله عليه وسلم فرحا وبشرا ان المؤمنين تعاونوا مع بعضهم البعض. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وذكر الحديث صلوات الله وسلامه عليه. كل إنسان منا يتعرض للظروف، إن لم يتعرض لها في الدنيا فسيتعرض لها في الآخرة. وقد بانت الشريعة، ونبهت على هذا مرارا، أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين كانوا يعذبون الناس في الدنيا. يبقى شوف الجزاء من جنس العمل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أبطأ به عمله، أو قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، والكربة هي الشدة العظيمة، وتنفيسها تخفيفها، وتفريجها إزالتها بالكلية. التفريج رفع الكربة بالكلية، والتنفيس التخفيف من شدتها. فجزاء التنفيس تنفيس، وجزاء التفريج تفريج. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي هذا الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، وانت انما تعمل لنفسك، ان احسنت فلنفسك، ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان اساتم فلها، هكذا قال عز وجل في سورة الاسراء. والكرب لماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة؟ لأن الإنسان قد لا يتعرض للكرب في الدنيا، الكربة هي الشدة العظيمة، وقد لا يتعرض لها الإنسان، أما كرب يوم القيامة فلا بد منها. انظر إلى حديث الشفاعة الذي أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد فيسمعهم الداعي، داعي واحد يسمع جميع الخلق، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والهم شيئا عظيما، فيقولون فيقول بعضهم لبعض: أما ترون ما نزل بنا؟ ألا نلجأ إلى من يشفع لنا عند ربنا؟ إلى آخر الحديث. ذلك لأن الشمس كما ثبت في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه في صحيح مسلم تدنو من رؤوس العباد حتى تصير على مسافة ميل أو ميلين فتصهرهم الشمس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فتصهرهم الشمس ويأخذهم العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يأخذه العرق إلى عقبيه إلى الكعبين، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامة. تصور في حر شديد تصهرهم الشمس. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جهنم يؤتى بها يومئذ ولها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. تصور في هذا الحر الشديد والناس يحشرون حفاة عراة غرلا. فتقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: ينظر الرجال إلى النساء. انظر إلى حياء هذه المرأة الصالحة رضي الله تعالى عنها، أمك أم المؤمنين، ينظر الرجال إلى النساء. الله. وعند النساء قالت: وسوأتا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ألم تسمع قول الله عز وجل: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذه الشدة الشديدة استمع إلى حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. في هذه الشدة الشديدة كل واحد واقف في ظل صدقته، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يفصل بين الناس. وفي حديث ابي اليسر رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. لكن طبعا لان هذه امور غيبية نحن نستهين بها لضعف الايمان، واهل الايمان كانوا يعتقدون هذه الامور اعتقاد المشاهد، اعتقاد المشاهد المباشر لها. كان اهل الايمان على هذه الحال. عمر بن عبد العزيز ما الذي دعاه الى ان يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، فاذا افاق من نعاسه استأنف البكاء، وتسأله زوجه فيقول: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الامر عن غير مشورة مني، فتفكرت في اليتيم الضائع والفقير الجائع والملا والمسكين والشيخ الكبير، فعلمت ان ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وان خصمي دونهم من المحامي بتاعهم محمد صلى الله عليه وسلم. فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته عليه الصلاة والسلام، فرحمت نفسي فبكيت. كان السلف الصالح على هذا المنوال. الصديق يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فكان السلف يؤمنون بهذا إيمان المشاهد المباشر له. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم إمام عادل، والإمام العادل ينفس عن رعايات كما كان عمر بن عبد العزيز يفعل، وكما كان عمر بن الخطاب يفعل. وقبل أن يجتهد في إصلاح دنياهم كان يجتهد في إصلاح دينهم، فالدين أهم من الدنيا، والدنيا تابعة للدين كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن وهو على فراش الموت سيفارق الدنيا، حين أفاق من إغماءته لأنه نزف نزيفا شديدا، قال: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. وكيف أفاق من إغماءته؟ قيل لابنه عبد الله بن عمر: قل له في أذنه: الصلاة يا أمير المؤمنين. هو دين، هي دين شابر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما قاله في أذنه: الصلاة يا أمير المؤمنين، انتبه عمر رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ هل سأل عن الذي طعنه؟ أول شيء قاله: أصلى الناس الصبح؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أما إن ذلك خير لهم، دعوني لأصلي الصبح، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إمام عادل. وفي هؤلاء السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تصور لو تصورنا أن اليد الشمال لها عينان أو لها أذنان لن تستطيع أن تطلع على الصدقة التي أخرجتها اليمين. سبحان الله العظيم. فالصدقة لها وقع عظيم. ويكفيك أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق العبد بدرهم حتى يفتكه من بين لحيي 70 شيطانا. 70 شيطان قابضين على الدرهم ده ويقول لك: يا اخي ما تنفقش، بيتك محتاج، هات لاولادك، وسع على اولادك. لا، عند تزاحم الطاعات ينبغي ان تقدم الارجح. انت لو ساهمت بدفع مصروف تلميذ مهدد بالرفض من مدرسته مثلا، كم ستدفع في المصروفات؟ 20 جنيه؟ 8 كيلو لحمة؟ بلاش كيلو لحمة لمدة شهر، بلاش كيلو لحمة لمدة شهر. ايه اللي هيحصل؟ هنموت يا اخوانا. نحن ينبغي ان نكون رجالا وان نستشعر المسؤوليات الملقاة على عواتقنا. يراد لهذه الأمة أن تعيش في الجهل وفي الفقر، والمسلمون هم الذين يهيلون التراب على أي عمل إسلامي ناجح، هم الذين يهدمون أنفسهم بأنفسهم. حين قام الاقتصاد المسلم وظهر الاقتصاد الإسلامي وظهر الريان والسعد وعبد اللطيف الشريف وما الى ذلك، وفجأة ضربت جميع هذه الشركات واتهم هؤلاء باللصوصية، ودارت محاكمات لا نعلم عنها شيئا، كانت محاكمات سرية، مع ان هذه الاموال اموال الناس، اليس كذلك؟ كان من حقنا ان نعرف ما الذي حدث، وكأنه امر دبر بليل. طيب الريان حرامي والشريف حرامي والسعد حرامي. تمر الايام، ايام قليلة وبسيطة، من هم الأمناء الذين يديرون اقتصاديات بلدنا الآن؟ نجيب ساويرس والغرباوي وغبور واستفانوس وما إلى ذلك. فجأة طريقة الثلاث ورقات وجدنا هؤلاء على الصف. هؤلاء هم الأمناء، وهؤلاء هم الرعاة لمصالح الوطن. وصدق صلى الله عليه وسلم حين قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. الرجل التافه الذي لا يعرف شيئا يتكلم في أمور العامة. الآن يتكلم في أمور العامة الرجل الكافر، الرجل المنافق، ولا يتكلم في أمور العامة، بل يتكلم في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعترض على ما شاء من كتاب الله أو ما شاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرده أحد، لا يرده أحد. فالمفروض عند هؤلاء حين تحضر مثل هذه المناسبة تدفع المصاريف للعجزة، للعاجزين عن دفعها، وتصرف لهم الملابس والكراريس والكتب التي يحتاجونها، ويتقدم المدرس منهم ليدرس لطلابهم في معابدهم مجانا مجانا، ونحن أولى بكل ذلك. المدرس الذي يعمل مدرسا، أما فكرت أن تجعل شيئا لله عز وجل حتى يبارك لك؟ وأنت تشتري 3 كراريس لابنك، ما فكرت أن تشتري كراسة واحدة تتصدق بها على تلميذ فقير؟ قد يقول البعض: يا أخي، وكيف يعيش المجتمع بغير سباكين وبغير كهربائية ونجارين؟ لا، دع عملية الانتخاب الطبيعي تتم من تلقاء نفسها. هذا التلميذ قد يكون ذكيا بارعا، وعنده من الامكانيات ما ليس عند اولاد المترفين الذين يدرسون في الجامعات الامريكية ويسافرون في الصيف الى اوروبا، ما الى ذلك. فلا ينبغي ان يكون الفقر سببا في حجب هذه الكفاءة عن مجتمعاتنا. المجتمعات الاوروبية او الامريكية نجحت لانها وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب. رئيس الطب في امريكا ده رجل وصل بطريق الانتخاب الطبيعي، تجد طبيبا ماهرا ناجحا جدا. رئيس الهندسة نفس الشيء، لكن عندنا تبدلت الامور، هناك الخواطر والمحسوبية والوسائط والرشاوي وما الى ذلك. حتى يعني شوف كمثال، كلية طب القصر العيني، هل كان خريج القصر العيني تجرى له معادلة في انجلترا؟ ابدا، ده كان ماركة مسجلة. الآن تجرى مثل هذه المعادلة. لماذا؟ تنحت الكفاءة جانبا، وبدأت عملية الوسائط وأولاد الأساتذة وما إلى ذلك. فالقادة الذين ظهروا على السطح ليسوا هم المهرة، والمهرة ضعوا في وزارة الصحة يمينا وشمالا وما إلى ذلك، لأنهم ليسوا من أبناء الأساتذة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، فانتظر الساعة. إسناد الأمر إلى غير أهله، هذا في جميع الأمور، سواء في مجال الطب، في مجال الهندسة، في مجال الصناعة، التجارة، الزراعة، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وتجد أن هذا هو محور الأحاديث التي ذكرت أشراط الساعة الصغرى. شوف هذا الحديث الذي ذكرته انفا: سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب، اذا اسند الامر الى غير اهله ام لا، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، اسند الامر الى غير اهله، ويخون فيها الامين، وينطق الرويبضة. فهذه امور تراد لنا وتدبر بليل، وانا يعني لا القي الكلام على عواهنه. انتم تعلمون ما جرى في الهند حين تحول المسلمون الى تجار للسواك والعطور وما الى ذلك، وتركوا الامر للهندوس، فهيمنوا على اقتصاديات البلاد، وصار المسلمون في المرتبة الاخيرة. صاروا في المرتبة الأخيرة. تقول إن مناهج التعليم تضم أمورا باطلة، هذا اجتهادك وجهادك مع أبنائك، هذا جهادك مع أبنائك، لكن لا ينبغي أن تترك هذه الساحة يصول ويجول فيها غيرنا. وينبغي أن نتعاون. في أمريكا ينفقون على التلاميذ في المرحلة الابتدائية ويرصدون كل شيء عنهم. من وجدوه نابغا في علوم الكيمياء وجهوه إلى هذا الطريق، في الرياضيات وجهوه إلى هذا الطريق، في اللغات وجهوه إلى طريقها، وهكذا. إن أدى نبوغا حقيقيا أنفقوا عليه حتى النهاية، وإن لم يكن فبعد تحصيل مرحلة معينة وهي هامة للفرد. يعني الإنسان إذا أنهى المرحلة الابتدائية تزول أميته على الأقل، يستطيع أن يكتب أن يكتب وأن يقرأ، أن يجمع أن يطرح وأن يضرب وأن يقسم، هذا أقل شيء أنت مطالب به. يتركونه بعد ذلك ليتوجه إلى طريق من الطرق الإيه الفنية الحرفية وما إلى ذلك، ويتعاهدونه في هذا الأمر. يعني أنه فشل في التعليم ونبغ في النجارة، فسلك طريق النجارة، عادل الإنفاق عليه في هذا الطريق. ما دام قد سلك الطريق الذي نبغ فيه طبق المؤشرات التي عنده، وفي نفس الوقت يعجز عن الإنفاق على نفسه، ينفقون عليه. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير على المعسرين، إن كان مدينا لك فأنظره إلى ميسرة، إن كان معسرا كما قال الله عز وجل فإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. أو ضع عنه جزءا من المال، جزءا من الدين، أو جميع الدين، كل هذا من باب التجارة مع الله عز وجل. وإن كنت أنت لست دائنا فأعنه على أن يقضي دينه، أعطه ما يقضي به دينه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه ضعوا عنه عسى الله أن يضع عنا، ضعوا عنه عسى الله أن يضع عنا. فقال صلى الله عليه وسلم فوضع الله عنه، فوضع الله عنه. لعل هذا الرجل هو الرجل الذي ذكر في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين أنه لما مات قيل له يعني ما الذي أبلغك هذه الدرجة، فقال الرجل كنت إذا رأيت معسرا أنظرته أو وضعت عنه. وفي حديث أبي اليسر الذي ذكرته في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني المسألة يا أخوانا كما ذكرت سابقا هناك عملة للآخرة وهي الحسنات، وعملة الدنيا الجنيهات، عمرة مصر الجنيه المصري. أنت إذا أردت أن تنتقل إلى أمريكا تستبدل هذه العملة المصرية بالعملة الأمريكية، وأنت منتقل لا محالة إلى الآخرة، وعملة الآخرة الحسنات. فما انفقت من مال في سبيل الله عز وجل اضيف الى رصيدك، وما احتفظت من مال فستتركه خلفك ولن تنتفع به، وانما هو للورثة كما قال صلى الله عليه وسلم، ونبه على هذا المعنى في غير ما حديث ايكم مال وارثه احب اليه من ماله، فقال يا رسول الله ما منا من احد الا وماله احب اليه من مال وارثه، قال بل ليس فيكم احد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. ماله كما قدمت ومال وارثه كما أخرت، هي دي المعادلة الصح. طبق المعادلة على نفسك عشان تشوف بقى هل مالك أحب إليك من مال وارثك أم لا. إن أنفقت مبلغا في سبيل الله صار رصيدا لك ينتقل معك في مراحل الآخرة حتى تستقر في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. وإن احتفظت بهذا المال فستتركه خلفك للورثة ولن تنتفع منه بشيء. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما، شوف الإسلام سبحان الله العظيم، ومن ستر مسلما يبقى بيحط دائما على أنك تحوط المسلمين بغاية الرعاية، تواسيه بمالك، انزل لا تفضحه، استره يا أخي استر عليه إلا أن يفضح نفسه. فلا غيبة في فاسق كما قال الحسن البصري رحمه الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلمون الذين ستر الله عز وجل أحوالهم ولا يبدو منهم إلا الصلاح، لا تتكلم في أعراضهم بغير بينة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لماذا تخوض في عبد الآخرين بالظن؟ والظن أكذب الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، إن تكلم فعن علم. طيب هب أن هذا المسلم اطلعت على زلة من زلاته وهو يستسر بها، هل يجوز لك أن تذهب إلى الناس لتعلمهم بهذه الزلة التي فعلها سرا؟ لا، هذا لا يجوز، ولا يجوز أن تتتبع عوراته ابتداء، لا يجوز لك أن تتتبع عوراته ابتداء. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تنفذ مقتضيات هذا الإيمان. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل، فمن اتبع عوراته تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته، في بيته. الله، اللي بيته من إزاز لا ينبغي أن يقذف الناس بالطوب. ولذلك قال بعض السلف أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. وفي حد يخلو من عيب؟ فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا. وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فأمسكوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. أمسكوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. أنت يعني طالما أنك ألزمت نفسك ألا تخوض في عرض أحد، وإن خضت في عرض أحد لمعصية أو فجور ارتكبه وجاهر به فينبغي أن لا تريد بذلك هدمه وفضحه وما إلى ذلك. لا، ينبغي أن يكون مرادك من الكلام تنفير الآخرين عن الوقوع في مثل ما وقع فيه هذا، وحماية حدود الله عز وجل وجناب الإسلام، ينبغي أن تكون هذه نيتك. أما أن تسعى في هدم رجل مسلم مهما بلغ من الشر فأين هذا في كتاب الله عز وجل؟ أين هذا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ هب أن إنسانا امتلأ عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه كل شوية جايين به يجلد في الخمر، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لعنه الله كثيرا ما يؤتى به. الله، هو الراجل ده كل شوية جايبينه عشان الجلد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، فوالله او فما علمت الا انه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب عياض بن حمار ده نقدر نقول عليه انه فاسق؟ لا، ادم اقيم عليه الحد. شوف في حديث الثابت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب، كقول يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم، اي ولا يعير. انتهت المسألة. هذا الرجل او هذه المرأة اصابت معصية تستوجب حدا، اقم عليها الحد وفقط. لكن لا تعير، ان عيرت قد ينتقل هذا الامر اليك، وتلك الايام نداولها بين الناس. لانك ان عيرت واتهمت بالنقص فهذا ظن منك انك انما اطعت الله عز وجل لقوتك وقدرتك، وهذا الظن يضيع اكبر العباد. بل كما قال اهل العلم وقال طائفة من سلفنا الصالح، رب رجل بات نائما واصبح نادما افضل عند الله عز وجل من رجل بات قائما واصبح معجبا. طول العمل يصلي قيام الليل وقايم الصبح يفرض عضلاته على الناس، ده بقى الصوام القوام. هذا العجب وهذا الكبر، الطاعة التي تورث كبرا واستعلاء على الخلق ستؤدي به الى جهنم والعياذ بالله. لقد كان السلف على خلاف ذلك تماما، يفعل الطاعة ويخاف الا يقبلها الله عز وجل منه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والاخرة. الفضيحة في الاخرة اخوانا بتبقى على رؤوس الخلائق. الغادر، شوف في حديث ابن عمر في الصحيحين، ينصب لكل غادر لواء، اين ينصب هذا اللواء؟ راية. اين تنصب هذه الراية؟ عند استه، عند حلقة الدبر. شوف الفضيحة، ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان لابن فلان. فالفضيحة على رؤوس الخلائق. ان سترت في الدنيا سترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وان سترك الله عز وجل في الدنيا فينبغي الا تغتر بستره. الناس بقى عمالين يثنوا عليك ويقول لك ده فلان ده راجل صالح، ده فلان ده راجل مش عارف ايه، ده فلان ده راجل ايه. ان الكلام ده احدث في قلبك عجبا تبقى ضعت، لكن ان احدث في قلبك ذلا وانكسارا، وانكسارا بين يدي ربك عز وجل، لان انت اعلم بنفسك. مهما اثنى الناس عليك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. ان الناس يحكمون بالظاهر، اما بواطنك فانت الذي تعلمها. والله عز وجل حين تحدث عن يوم القيامة قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور. يبقى كل ما الناس اثنوا عليك تبقى انت ايه؟ حاسس بان شوف ربنا بينعم عليك والقى محبة لك في قلوب الناس على ما فيك من مصائب ومعاصي، فهذا يزيدك خضوعا وانكسارا بين يدي الله عز وجل وطلبا لعفو. كان الصديق رضي الله عنه، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لما كان واحد يثني على ابي بكر رضي الله تعالى عنه، اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والجامع لذلك قوله عليه السلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. نحن في الخطبة السابقة تكلمنا عن المحاسبة، وذكرنا ان المحاسبة لها ثلاثة اركان. الركن الاول مقايسة نعمته عز وجل مع جنايتك، دي نمرة واحد، ويدخل فيها الموازنة التي تجريها انت بنفسك لحسناتك وسيئاتك وانت اعلم بها، والامر يحتاج الى دقة. وقلنا ان الموازنة بين الحسنات والسيئات تحتاج الى ثلاثة امور لا بد منها. الامر الاول ايه؟ نور الحكمة. والثاني اساءة الظن بنفسك، لان الانسان اذا احسن الظن بنفسه لم يقم بتفتيش النفس على الصورة او على الوجهة الدرجة المرجوة. وكما قال الشاعر: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما ان عين السخط تبدي المساوية. فاول شيء نور الحكمة، الثاني اساءة الظن بنفسك، والثالث تمييز النعمة من الفتنة. تمييز النعمة من الفتنة. نور الحكمة هو العلم الذي تميز به بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والغي والرشاد، والخير والشر، والناقص والكامل، والراجح والمرجوح. كل هذا انما يتميز بنور العلم. فمن سلك طريقا يطلب فيه اي علم، كل جزئية من الجزئيات، والله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فكل جزئية من الجزئيات لها حكم شرعي. ان اطلعت على حكمها الشرعي امكنك ان تتعبد الله عز وجل بطريقة صحيحة. اما عند الجهل تنقلب الامور، يصير الحق باطلا والباطل حقا، والعدو صديقا والصديق عدوا، وفرعون يتحول الى موسى، وموسى يتحول الى فرعون. ما انت شايف الامريكان الذين ندعي ان اوراق اللعبة في ايديهم، وانهم الاصدقاء، وانهم القدوة والقادة وما الى ذلك، يضربون بلادا اسلامية بغير جريرة. ضربوا السودان وضربوا افغانستان، وزعموا ان مصنع الادوية في السودان من المصانع التي تستخدم في تحضير الكيماويات، وطلب السودان من هيئة الامم المتحدة ان ترسل وفدا لتقصي الحقائق. هل من مجيب؟ انتهت المسألة. ما الذي فعلناه؟ هل نشعر صحيح بصورة صحيحة كما امرنا ربنا عز وجل ببغض لاعدائه واعدائنا؟ يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. يقول لك: لا لا لا، بس هم يعني بصراحة احسن منا. احسن منا في ايه؟ في امور الدنيا. نحن الذين خيبنا انفسنا. هل الاسلام هو الذي خيبنا؟ سبحان الله. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اتحبون ان تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا؟ لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. كيف يدرك هذا؟ بالعلم. وعند غياب العلم هي الظنون والاهواء وما الى ذلك. رب العزة سبحانه وتعالى يقول لك: هؤلاء اعداؤك يريدون ان يستأصلوك وان يستأصلوا دينك. يمطلع حتى يقول لك: لا ابدا، ده هم عشان ظروف اقتصادية وعلشان البترول وما الى ذلك. ولو اطلعت على مؤلفاتهم وعلى تصريحات قادتهم لعلمت انهم ارادوا الاسلام، او انهم يريدون الاسلام بالدرجات الاولى. لكن كيف يدرك هذا؟ بكلام الله عز وجل. اقرأ في القرآن وتدبر، اقرأ قراءة المتدبر. فكم من انسان سمع ايات الله عز وجل ولم تدخل الى قلبه، وقف السماع عند حاسة الاذن ولم يسمع في القلب. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. طب هما ما سمعوش؟ ابو جهل ما سمعش دعوة النبي عليه السلام وقال: اجعل الالهة الها واحدة، ان هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة، ان هذا الا اختلاق. سمعوا الكلام ده كله، لكنهم سمعوه ليكيدوا للاسلام وليردوه. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلون. والانسان بيقعد في ميتة من المياتم وعمال الرجل يقرا ربع والربع الثاني، وكل شويه عمال يشرب سجاره يكلم اللي جنبه، كل شويه يتحي الفئل: الله الله يا عم الشيخ، قاعد يا عم الشيخ. والراجل عمال يتكلم في العذاب والاغلال والانكال، وده واخدها تهريج، اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. يبقى ده بيسمع حاجه ما يسمعش القران بيطلع عليه، يدور الحصره ومش سامع حاجه في الايات، مجرد بس رتم شغال شانه شان اللحن. لكن هل هناك تدبر لايات الله عز وجل؟ افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله عز وجل المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، واحب البلاد الى الله كما قال صلى الله عليه وسلم، احب البلاد اي البقاع الى الله المساجد، وابغض البلاد الى الله الاسواق. شوف بقى الانسان ممكن يروح يقضي في السوق مدة قد ايه، والنبي عليه السلام ينصحنا الا نكون اول الداخلين الى السوق ولا اخر المتصرفين من السوق، فان السوق ينصب فيها الشيطان رايته. شوف قد ايه كم من الوقت تقضي في بيت الله وفي ضيافته وفي احب البقاع اليه، وكم من الوقت تقضيه في الاسواق. سبحان الله العظيم، الانسان فعلا مجتهد جدا في امور الدنيا، زاهد في امور الاخرة كما قال عز وجل في سورة الروم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة غافلون. قال قتادة رحمه الله: يقلب احدهم الدرهم على ظفره فيخبرك بوزن ما فيه من فضة وما يحسن يصلي، وما يحسن يصلي. هذا الامر يا اخوانا متحقق فينا، كل انسان منا يجيد الحرف والقواعد والخبرات التي تمكنه من تحصيل الدنيا وهو غافل عن ايه، عن امور في خرابها. اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، ده بيت ربنا، انت تقدر تروح تهجم على بيت رئيس الجمهورية ايه اللي يحصل لك؟ تتقطع، مش عند البيت، قبل البيت بفترة يقطعوك. فما ظنك ببيت الله عز وجل؟ ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخرة عذاب عظيم. هل المراد منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، ان تنصب حلقات الذكر حي حي وما الى ذلك؟ لا، راجع تفسير القرطبي عند هذه الآية، أطالبك بمراجعة تفسير الإمام القرطبي عند هذه الآية لتعلم أن مساجد الله لتعليم دينه، وأن أعلى الذكر أن تتعلم حدود الله عز وجل لتقف عندها ولا تتعداها. فامتناعك عن الخمر خوفا من الله عز وجل ذكر، وامتناعك عن الزنا خوفا من الله عز وجل ذكر، صلاتك ذكر، اغتزالك لرفع الجنابة او اغتسال المرأة لرفع الحيض ذكر، هو من اعلى الذكر، وهو افضل ان تقول بلسانك سبحان الله سبحان الله الف مرة وقلبك غافل. فالمساجد جعلت لتعليم دين الله عز وجل، وفي مقدمة هذا الدين التوحيد، فهو الاصل الذي بعث الله عز وجل به رسله. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله بس ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تصور رحمات نزلة، ومين اللي قاعد معاك بقى؟ ملائكة، ملائكة قاعدين معاك. ومن الذي يذكرك في هذا الوقت؟ رب الأرباب عز وجل لا إله إلا هو. ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. لا، اعملوا لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. مفيش أبدا محابة لله عز وجل، لا يحابي أحدا من خلقه. الآصرة الوحيدة التي بينك وبينه هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا ننسى إخواننا من الفقراء في قدوم هذه المناسبة وهي العام الدراسي الجديد. أخونا الحاج إسماعيل إن شاء الله سيقوم بجمع التبرعات لدفع المصاريف للذين تعسر عليهم ان يدفعوا هذه المصاريف. طبعا ده اخوانا بيتم من خلال كشوفات، يعني بيروح مثلا مدرسة صقر قريش، يا جماعة كم من التلاميذ يعسر عليه ان يدفع المصاريف؟ عايزين كشف يدوله كشف، والكشف مختوم. طيب خلاص دفعنا لفلان الفلاني، دفعنا لزيد، يطلعوه ايصال احمر. دفعنا لعمر، ايصال احمر باسم عمر، وهكذا. فتصور صور هذه الايصالات وتقدم للابناء. طبعا هذه الايصالات لابد منها، فالعملية تتم في غاية الدقة. ان كنت ترتاب فاعمل بنفسك ولك الاجر، اجرك اعلى. لو انك اقتطعت ساعة وقدمت اذن حضور، ذهبت الى امريكا متأخرا وقدمت اذن حضور، وذهبت الى مدرسة من المدارس وانت تنوي ان تدفع المصاريف لتلميذ او اثنين او ثلاثة، هذا افضل يا اخوانا من ان يجمعوا السبارسة في الطريق. هؤلاء ابناؤنا ومحسوبون علي، وضعفهم ضعف في مجتمعنا وضعف لنا. والانسان باخوانه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام. في صندوق ان شاء الله سيوضع في المسجد، الحاج اسماعيل باذن الله هو الذي سيتولى هذا الامر، وسيتم من خلال كشوفات وايصالات، يعني سيتم بدقة. ومع ذلك ان كنت ترتاب في شيء فاذهب بنفسك ولك الاجر والثواب. المدارس الامرية او المعاهد الازهرية، واسألهم يا جماعة عايزين واحد من الطلاب المعسرين. اليتامى صدر قانون بإعفائه من المصروفات، فاحنا عايزين واحد من المعسرين اللي عاجزين عن سداد المصاريف واحنا ندفع له ان شاء الله. قدرت تجيب له مريالة هاتله، اعتبره ابنك. اشاعة النعماء بين المؤمنين هذا يؤدي الى قوة المجتمع، الى تقاتل. ولذلك شوف رب العزة سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم، كل كلام الناس معظمه في شنك عليهم. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس، بنفاق بقى ورياء لا، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الكذب الذي جعله محرما ويقود الى الفجور، والفجور يقود الى النار، رخص عز وجل في الكذب ان كان للاصلاح بين الناس. تسمع فلان بيشتم فلان، تروح تقول اخ ده بيحبك وبيشكر فيك الراجل وتكلم فيك كلاما حسنا وما الى ذلك، يمكن يبقى فيه صلاح ذات البين والتكافل حتى تتحقق هذه الصورة التي تنم عن وجود ايمان حقيقي. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارزقنا الرفق في الامر كله، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء، اللهم ارزقنا الرفق في الامر كله، اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء. اللهم انا نسألك حسن الخلق، اللهم انا نسألك حسن الخلق، اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن خلقنا، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم اهدنا واهد ازواجنا وذرياتنا وارحامنا، اللهم اهد اصهارنا وجيراننا وزملاءنا واصحابنا، اللهم اهدنا للعمل بكتابك وسنة نبيك، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا، واذا اردت فتنة في القوم فتوفنا منها غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر المأسورين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. أقول هناك صندوق مخصص لجمع التبرعات الخاصة بشراء جهاز الغسيل الكلوي بمستشفى الفاتح عمر، وهذا أخوانا من أعظم الأبواب، أبواب الصدقة الجارية التي يتجدد نفعها. فإن شئت أن تدفع في هذا الصندوق وإلا فاذهب إلى المستشفى وهو قريب بجوار شركة جابكو للبترول، وحاول دائما أن تعمل لنفسك ما تلقى نفعه بعد موتك. أخونا إن شاء الله الشيخ محمد حسين يعقوب هو خطيبنا الجمعة بعد القادمة، الجمعة بعد القادمة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.